تعيش الجزائر رمز الفداء وعبد الحبيب بوجدانها حباها ابن باديس أنفاسه فقامت إليه بأركانها رأى العمر يسري كطيف وقد عسى المستبد بأوطانها فشيد بالعلم ركن العلا جهادا ليرفع من شانها وزكى القلوب بجمعية تفوق الجيوش بنيشانها وسخر في وعيها منبرا شهابا على رأس أوثانها
يروى أنه لما تم القبض على المناضل تشي جفارة في مخبئه بوشاية من راعي أغنام سأل أحد من الراعي لما وشيت عن رجل قضى حياته في الدفاع عن حقوقكم فأجاب الراعي كانت حروب هذا الرجل مع الجنود تروع أغنامي سبحان الله من أجل أغنامه ضحى برأس مناضل لذا يقول العلامة محمد رشيد رضا الثائر لأجل مجتمع جاهل هو شخص أضرم النيران بجسده كي يضيء الطريق لرجل أعمى
أنا أحارب الاستعمار بالتعليم فمتى انتشر التعليم والتهذيب في أرض قضت على الاستعمار وقد كان التعليم في المساجد قاصرا على الكبار ولم يكن للصغار إلا الكتاتيب القرآنية فلما يسر الله لي الانتصاب للتعليم جعلت من جملة دروسي تعليم صغار الكتاتيب القرآنية بعد خروجهم منها فكان ذلك أول عهد الناس بتعليم الصغار
منذ عودة ابن باديس من الحج عام 1914 وحتى تأسيس جمعية العلماء المسلمين سنة 1931 سيكون ابن باديس شعلة من النشاط فلقد أدرك ابن باديس أنه لا تحرير لشعبه إلا عن طريق التعليم فكان يقول أنا أحارب الاستعمار بالعلم وفعلا بدأ المشوار المشوار الطويل من الجهاد الإصلاحي المضني إنها 17 سنة من الجهد المتواصل تمثلت أولا في مرابطته مدرسا في المسجد الأخضر بقسنطينة وصار هذا المسجد هو المركز الرئيس لنشاط ابن باديس ومساجد أخرى كمسجد سيدي قموش وسيدي عبد المؤمن وسيدي بومعزة وكانت مادة دروسه القرآن الكريم عملا بوصية الشيخ الهندي الذي قال له ابدأ بتعليم القرآن في كل مكان فإن الفرنسيين لن يستطيعوا منعك من تعليم القرآن فأخذ ابن باديس يفسر القرآن ويعظ الناس بالقرآن فاستمع إليه المئات وجذبهم حديثه وهزتهم دعوته إلى تطهير العقائد من الخرافات الدروس العلمية تجذب طلاب العلم ودروس الوعظ تجذب عوام الناس وكان التعليم في هذه المساجد قاصرا على الكبار أما الصغار فكانوا يذهبون إلى الكتاتيب وحتى هؤلاء الصغار لم يتركهم ابن باديس حيث يقول فلما يسر الله لي الانتصاب للتعليم عام 1332 هجرية جعلت من جملة دروسي تعليم الصغار بعد خروجهم من الكتاديب في آخر الصبيحة وآخر العشية فكان ذلك أول عهد الناس بتعليم الصغار. نعم، في السابق كان أطفال الكتاتيب لا يتعلمون إلا القرآن، أما في عهد ابن باديس فأخذ يعلمهم مبادئ اللغة العربية والدين وعلومه. وحتى تدركوا مدى جدية ابن باديس في التعليم، تأملوا معي إلى هذا الموقف. كان الشيخ عمار مطاطلة تلميذ ابن باديس، فبينما كان يحمل كتاب المقرر في درس الشيخ وهو شاب يقرأ الكتاب، فنعس في درس الشيخ فسقط الكتاب من يده، وكان الكتاب معظما عند ابن باديس، كيف لا وهو السلاح الذي به يقاوم الاستعمار. فرأى ابن باديس سقوط الكتاب من يد تلميذه، فقام إليه وقال: أتظن أنك الوحيد الذي بحاجة إلى النوم؟ أنا ما نمت إلا سويعات. التقط الكتاب ثم قال له: كيف ينام من أمته في مثل هذا الذل والهوان؟ إنه موقف تربوي يغني عن ألف محاضرة. بهذه الجدية وبهذه الهمة والحماس تحول المسجد الأخضر إلى مؤسسة ومعهد. كان ابن باديس في مسجده كالليث في براثنه، دروسه تقام طوال الليل والنهار، وفي العلوم الشرعية والعصرية دروس في التفسير والحديث والفقه والفرائض والعقائد والمواعظ والتجويد والأصول والمنطق والنحو والصرف والبلاغة والأدب والحساب والجغرافية والتاريخ. أمر عجب وهمة نادرة. وهو مع كل هذا كان يتنقل بين المساجد والملتقيات والنوادي، فانهال عليه الطلاب من كل مكان، حتى اجتمع حوله أكثر من 1000 طالب، وهو يستعين بأهل الخير على إيوائهم وإطعامهم. أما السياسة التعليمية التي اعتمد عليها ابن باديس فهي التركيز على الكيف لا على الكم، وهذا ما يسمى في علم الإدارة اليوم بنظام الجودة. ثم بعد سنوات أسس جماعة من أصحابه مكتبا للتعليم الابتدائي، ثم تطور المكتب إلى مدرسة جمعية التربية والتعليم الإسلامية، تهدف إلى نشر الأخلاق وتعليم العلوم الدينية والعربية وتعليم المهارات والصنائع اليدوية، إضافة إلى ملجأ لإيواء الأيتام. وفي هذا يظهر سبق ابن باديس للعمل المؤسسي في إنشاء المدارس والجمعيات وتعليم الفتيات خصوصا، على كثير من الدعوات والحركات الإصلاحية في زمنه. ومن سعة أفق ابن باديس أن جعل تعليم الفتيات مجانيا، وذلك لتشجيع التعليم بين الفتيات. ومن هذه المساجد والمدارس والمؤسسات نشأ جيل كامل في الجزائر مشبع بقيم الإسلام ولغته وآدابه، يستطيع الخطابة بلغة فصيحة، وينظم الشعر بمختلف بحوره، ويكتب المقالات الصحفية باحتراف، ويلقي الدروس والمحاضرات. وقد أرسل بعض هؤلاء الطلبة للتوسع في العلم إلى جامع الزيتونة في صورة بعثات. قضى ابن باديس 17 سنة في التعليم والتربية والعمل الهادئ بعيدا عن الضوضاء والمصادمات، حتى لا يثير انتباه المستعمر اتجاهه، وهذا غاية في الفطنة والدهاء. وبهذا الشباب المتعلم الواعي استطاع ابن باديس إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين والقيام بمشروعه الإصلاحي الكبير.
إليه بأركانها وآخى على الحق أبناءها أسودا على نور قرآنها. فهذا البشير وذا طيب كنور النجوم وميزانها. فأضحى الكتاب شفاها وفي هدى المصطفى نور أجفانها. فيا قسنطينة أسقي ثراه بدمع عيوني وأشجانها.